بسم الله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نستكمل ما يسر الله تعالى من النواقض. كنا قد انتهينا من الناقض الثالث ووقفنا على الناقض الرابع من نواقض الإسلام. قال فيه المصنف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا المسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع، من اعتقد ان هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، او ان حكمه اكمل من هديه، او ان حكم غيره احسن من حكمه، أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في الناقض الرابع أي من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. من اعتقد، الاعتقاد هو ما طوى عليه الإنسان قلبه، مأخوذ من العقد، وهو الربط والشد. والاعتقاد هو إقرار القلب وتصديقه. فالعقيدة هي ما اعتقده قلب الإنسان وصدقه. فقوله من اعتقد أي من ربط في قلبه وأقر وصدق أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أن غير هدي، الهدي هو الطريق والعمل والسيرة، كلها تسمى هديا. والهدي يطلق بفتح الهاء هدي، ويطلق بضمه هدى. والفرق بينهما، الهدي هو الدلالة والإرشاد، والهدى هو الطريق. هذا الفرق بينهما فيما قيل، وقيل بل هما شيء واحد، الهدي والهدى شيء واحد. وفي كل الأحوال المقصود هذا وهذا، سواء قيل إنهما بمعنى واحد أو قيل إنهما بمعنيين. فالمقصود أن من اعتقد أن طريق غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من طريقه، أو أن دلالة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من دلالته، أن إرشاد غيره صلى الله عليه وسلم أكمل من إرشاده، كله بمعنى واحد. والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الدين، هو الإسلام. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القول أو في الاعتقاد أو في الحكم أو في الخبر أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، أكمل مما جاء به، فإنه يكون بذلك كافرا. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الناقض أمرين: الأمر الأول الهدي، والأمر الثاني الحكم. فقال: أو أن حكمه أحسن من حكمه. وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإن الحكم جزء من الهدي، والهدي أوسع. أو يمكن أن يقال إن الهدي يشمل الطريقة على وجه العموم والإجمال، وأما الحكم فهو على وجه الخصوص في الفصل بين المتنازعين، والحكم بين المتخاصمين، فيكون هذا من المعنى الخاص في صورة من الصور، وهو فصل المنازعات، وهو أيضا لا يخرج عن كونه جزءا من هديه صلى الله عليه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، كما أخبر رب العالمين بذلك، حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا أقوم منه، ولا أهدى منه ولا أحسن منه، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي عمله وهو ترجمة القرآن أكمل هدي وأحسنه. فمن اعتقد خلاف هذا فقد كذب القرآن، ولذلك كان كافرا بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته كما في الصحيح من حديث جابر: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ بالكتاب لأنه الوحي الذي لا يلتبس، وهو الذي فضل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عمله لأن عمله ترجمة القرآن وبيانه، فلذلك كان ما كان عليه من هدي مبينا للقرآن، فهو أكمل الهدي وأحسنه، لأنه بيان لأحسن قول وأصدق كلام وأقوم طريق. قوله رحمه الله: من اعتقد، أي من أيقن، ويلحق به من شك. فإن من شك في أن هدي غيره أكمل من هديه ملحق بمن اعتقد، لأن الواجب هو اعتقاد أن هديه أكمل الهدي، والارتياب نوع من الكفر، فالكفر يكون بالتكذيب ويكون بالشك ويكون بالإعراض، وهذا نوع منه. فالكفر بالشك كفر في مثل هذا الموضع، وهو الشك فيما يجب الإيمان به. فمن شك في أصل من أصول الإيمان فقد كفر، ومن شك في خبر القرآن البين الظاهر فقد كفر. والله تعالى قد قضى بأن هدي النبي أكمل الهدي، وأن قوله جل وعلا أصدق القول وأحسن، وأنه أحسن حديث. فمن شك في أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فقد شك فيما يجب الإيمان به، فيكون بذلك إيش؟ فيكون بذلك قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وقع في مكفر لا خلاف فيه. أما قوله رحمه الله وأن حكم غيره أحسن من حكمه، ذكرت في الحكم هنا أنه إما أن يقال إن هذا يشمل كل ما جاء به من الأحكام الشرعية، فحكمه يشمل الإيجاب والتحريم والاستحباب والندب، فكل ما جاء به من الأحكام الشرعية داخل في هذا. وإما أن يقال إن الحكم هنا بمعناها الخاص، وهو الفصل في المنازعات أو الفصل بين المتخاصمين، وهذا وجه آخر. وكلاهما يكون من باب عطف الخاص على العام، فإن هديه شامل لحكمه، فإن هديه شامل لحكمه. أو يقال إن الهدي هو الطريقة والسيرة والأحوال، والحكم شيء مختلف، فيكون هذا من باب عطف المتغيرات. وعلى كل الأحوال، سواء قلنا أن الحكم هنا هو بمعنى الفصل بين المتخاصمين، أو قلنا إن الحكم هنا يشمل ما هو أوسع من ذلك، فيشمل كل ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين حكمه، هذا وذاك كله صادق على ما ذكر رحمه الله، من أن من اعتقد أن حكم غير أحسن من حكمه فإنه يكون بذلك كافرا. ذلك أن الله تعالى أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، ومقتضى هذا أن حكمه بيان للقرآن، ولا يمكن أن يكون حكمه دون حكم غيره، أو أن حكم غيره أحسن منه. الله تعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وطاعته امتثال حكمه، سواء في إيجاب أو في تحريم أو غير ذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونعى الله تعالى على من قدم حكم غيره على حكمه، وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحسن من حكمه جل وعلا، ولا حكم من جعله حاكما بين الناس، فإن ذلك من الكفر. ولهذا أخبر جل وعلا أن كل حكم يخالف حكمه ف فهو من أحكام الهوى، وهو من أحكام الجاهلية، ليس فيه علم وليس فيه هدى، كما قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فكل حكم يخرج عما جاءت به الشريعة فهو حكم هوى لا حكم هدى، وحكم جهل لا حكم علم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جاهلية. وقوله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فكل ما خالف ما أنزل الله فهو حكم هوى لا حكم هدى. ولهذا ذكر الله هذين الموضع هذين الأمرين في سياق واحد، فقال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بعد ذلك ماذا قال؟ قال: أفحكم الجاهلية يبغون. فوصف الله تعالى كل حكم خارج عما أنزل بأنه حكم هوى وأنه حكم جاهلية. فحكم الله هو أحسن الأحكام وواجب الاتباع، لا يجوز لأحد أن يخرج عنه، ولا صلاح للأفراد ولا للأمة ولا استقامة للدين ولا استقامة للدنيا إلا بحكمه جل في علاه. فحكمه صلاح العالم كله، ولكن أكثر الناس في غفلة، كما قال جل وعلا: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقوله رحمه الله: كالذي يفضل، هذا عندكم؟ نعم. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، هذا نموذج ومثال لما يكون لما يندرج تحت هذا الناقض. أن الناقض في عنوانه العريض أن من اعتقد بأن حكم غيره أو هدي غيره أكمل من هديه فهو كافر. من أمثلة ذلك ونص عليه بالخصوص لكثرة المتورطين فيه، وهو تفضيل حكم الطواغيت على حكم الله وحكم رسوله فهو كافر. قال رحمه الله: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، أي على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. وهذا مثال يتضح به هذا الناقض. فكل من فضل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله فإنه كافر. والطواغيت هم كل من خرج عما أنزل الله أو أخرج الناس عما أنزل الله فهو طاغوت. وطاغوت فعلوت، وهو من صيغ المبالغة، والمراد به الزيادة في الطغيان والشدة في الخروج عن الحدود. فالطاغوت هذا معناه في اللغة، وأما معناه في الاصطلاح فهو اسم لكل ما عبد من دون الله أو دعا الناس إلى ضلالة أو أخرجهم عن الهداية. ويمكن أن نقتصر في التعريف على جزئين، فنقول الطاغوت هو كل من دعا الناس إلى عبادة كل ما عبد من دون الله، ومن دعا الناس إلى ضلالة، وبهذا يجتمع المعنى ويكمل. الطاغوت ما هو؟ كل ما عبد من دون الله. وأيضا أودع الناس إلى ضلالة، فإنه إذا دعاهم إلى ضلالة طغى بهم وأخرجهم عن الصراط المستقيم. وقد فسر بعض أهل العلم الطاغوت بأنه الكاهن وبأنه الشيطان وبأنه الساحر، وكل هذا من باب التفسير بالمثال، وليس ذلك حصرا على المعنى. فالطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله أو دعا الناس إلى ضلالة. ولذلك قال بعض أهل العلم: كل من عبد من دون الله أو رضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تعالى فهو طاغوت. وما ذكر بعض أهل العلم من أن الطواغيت خمسة، فهذا حصر لرؤوس الطواغيت، أي أصول الطغيان التي يقع الناس فيها أو يقع الناس بسببها في الضلال، وليس هذا حصرا بهذه الأمور على وجه التعيين، إنما هذه أصول ترجع إليها كل أوجه الطغيان. وقضية تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله عز وجل لا شك أنه كفر، لا خلاف بين أهل العلم في أن ذلك كفر، والله تعالى قد قال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل لكم الكتاب مفصلا. ذكر ذلك على وجه الإنكار وأخبر أن الحكم له، فقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله فليس لأحد أن يحكم معه. فكل من ادعى أن حكمه أفضل من حكم الله أو حكم رسوله فقد نازع الله ما جعله من خصائصه. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد قال جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. والله تعالى هو الحكم كما قال، فالحكم لله العلي الكبير، له الحكم وإليه ترجعون، والنصوص والأدلة في ذلك كثيرة. فكل من اعتقد في شيء من الأنظمة أو الأحكام أنها أفضل من حكم الله فإنه كافر بذلك. وهذا لا يعني أن يحدث الناس من الأنظمة ما تصلح به دنياهم وتستقيم به أمورهم، لأن الأحكام الوضعية أصبحت علما على الحكم المعارض لحكم الله ورسوله في الاصطلاح المعاصر. لكن ينبغي أن يعرف أن الأحكام الوضعية نوعان: حكم يصادم الشريعة فهذا لا يجوز القبول به وتفضيله، هو كفر بالله عز وجل. وأما الأحكام الإدارية التي يصلح بها أحوال الناس فهذه وضعية اصطلح عليها الناس، لكنها ليست كفرا، بل هي إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، لأنها مما يتحقق بها مصالح الناس، وقد تكون محرمة أو مكروهة إذا تضمنت ظلما أو جورا أو مفسدة. المقصود أن الأحكام الوضعية ليست كلها من المحرمات، بل ينبغي التمييز. كل حكم يخالف حكم الله ورسوله فإنه مردود على صاحبه ولا يقبل. فإذا جاء نظام يبيح الزنا أو ينظم الزنا أو يبيح الخمر أو ينظم الخمر، هذه كلها أحكام معارضة لأحكام الشريعة، لا يجوز قبولها ولا إقرارها ولا القول بأنها أحسن من أحكام الشريعة، بل حكم الشريعة أكمل وأطيب وأطهر وأحسن في الدنيا وفي الآخرة. وما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يبحثها بعض أهل العلم في هذا الموضع. والحقيقة أن الحكم بغير ما أنزل الله له أحوال، فمنه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون معصية، ومنه ما يكون خطأ. هذه أقسامه الثلاثة في الجملة. أما القسم الأول وهو الكفر، هو أن يعتقد أن حكم غير الله تعالى أحسن من حكم الله، أو أن حكم غير الله تعالى مثل حكم الله، أو أنه يجوز تحكيم غير شرع الله عز وجل فيما جاء فيه حكم لله ولو كان لا يعتقد أنه أحسن أو أنه مثل، لكن يعتقد الجواز. كل هذه الصور الثلاثة هي من الكفر المخرج عن الملة. إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، إذا اعتقد أنه مثله، فهذا كفر بالاتفاق. إذا قال حكم غير الله دون حكم الله، حكم الله أحسن لكن يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أيضا كفر. وهذه الأمور الصور الثلاثة متفق عليها. أما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله وفق الهوى والتعصب، كان يحكم لقريب أو يحكم لحبيب أو يظلم أحدا في الحكم، فهذا من المعاصي وليس كفرا مخرجا عن الملة، بل هو من الذنوب والمعاصي التي يعاقب عليها صاحبها. أما إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله خطأ، كان يطلب حكم الله وحكم رسوله لكنه أخطأ فأصاب غير حكم الله واجتهد في إصابة الحق لكنه لم يصب، فهذا خطأ يؤجر عليه صاحبه لأنه مجتهد، كما في حديث عبد الله بن عمر: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا ما يتصل بهذا الأصل. أما الأصل الذي يليه فهو الأصل الخامس، وهو قوله رحمه الله: ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. هذا الناقض الخامس متصل بما قبله، من حيث أن الجامع بينهما هو رد حكم الله عز وجل، إما قلبيا وإما عمليا، رد حكم الله عز وجل إما بالقلب وإما بالعمل. فالأول كان ردا بالقلب والعمل، وأما هنا فهو رد بالقلب لأنه بغض ولو عمل به. قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. قوله رحمه الله: من أبغض، البغض أشد الكره وهو ضد الحب، والبغض يقتضي المنابذة وعدم الرضا، فلا بد من إيضاح هذا وبيانه، أن الكره هنا ليس المراد به كره المشقة التكليفية أو التعب الناتج عن التكليف، إنما الكره هنا متوجه إلى التشريع ذاته لا إلى ما يترتب عليه من المشقة. فإن هذا هو المذموم الذي يكون واقعا وموقعا، الذي يكون صاحبه واقعا في الكفر. فإذا أقر الإنسان بالشريعة لكنه كره ما فيها من ثقل، ولم يكره التشريع لكن كره ما يترتب على هذا التشريع من ثقل على نفسه، والتزم وقبل ولم يعارضه، فهذا ليس من الكفر في شيء. كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فوصفه الله تعالى بأنه كره لأنه ثقيل على النفوس لا تنشط إليه ولا تحب، إذ فيه تلف الأنفس والأموال وفراق الأحباب وما إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. إذن هناك ما يكره من الطاعة لما فيها من المشقة، لكن لا يكره ذات الطاعة، إنما تكره المشقة المترتبة على تلك الطاعة مع القبول بالحكم والرضا به والعلم بأنه أحسن وأكمل وأفضل وأنه خير للعبد، تماما ككراهية المريض للدواء المر، فإنه يكرهه ولا يحبه، ولكنه يوقن ويعتقد أن من مصلحته أن يأخذه، وأن في تركه مضرة له رغم ما فيه من المرارة وما تكره النفوس جبلة. فالبغض المذكور في هذا ليس هو الكره الذي تقتضيه الطبيعة والجبلة في منافرة النفس للتكليف، إنما هو بغض يقتضي عدم القبول، بغض يقتضي الكره للتشريع، بغض يقتضي منابذة ما شرع الله تعالى وحكم. هنا يكون الكره داخل مدخلا في الكفر، فالكراهة التي تدخل في الكفر هي التي تقتضي عدم الرضا بالتشريع وتقتضي عدم القبول له، وهي ما ذكره الله تعالى في قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله، كرهوا هنا ليس فقط في قلوبهم، إنما كرهوا ذلك ولم يقبلوه وردوه. سنطيعكم في بعض الأمر، أي الأمر الذي تخالفون فيه شرع الله تعالى، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وقد رتب الله تعالى على ذلك حبوط العمل، ففي تتمة الآية قال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما يرضاه، وليس كراهة رضوان الله في الذي هو صفته، إنما كرهوا ما يرضاه من العمل الذي لم تقبله نفوسهم. فكرهوا ما رضيه من دين، كرهوا ما رضيه من شريعة، وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر. فدل هذا على أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه يكون قد كفر، كما قال المصنف: فقد كفر. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.